ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نبدأ اليوم مستعينين الله تعالى تفسير سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل المسلمون ربهم في سورة الفاتحة فقالوا اهدنا الصراط المستقيم، فأجابهم الله تعالى في مطلع البقرة، سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وجاءت آيات سورة البقرة ثم آل عمران ثم النساء ثم المائدة، وها نحن في مطلع سورة الأنعام، كلها فيها دليل إرشادي وهداية لمن سأل السعادة في الدنيا والآخرة. والآن الآيات أيها الإخوة أيضاً هي دليل إرشادي لنا وهداية لكل واحد فينا. إذا أردت أن تسعد في الدنيا والآخرة فما عليك إلا أن تقرأ آيات هذا الكتاب وتفهم ما فيها ثم تعمل بما فيها، هناك تسعد، لكن تسعد وحدك. الإسلام يحب أن يشيع الخير في الأرض، فدعاك إلى أن تعلم الآخرين، إلى أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر حتى يشيع الخير في هذه الأرض. فسورة الأنعام افتتحت بقول الله تعالى: الحمد لله. يا أيها الإخوة، نحن نعيش بين فضل الله ولطفه، وليس ثمة شيء آخر. كل واحد فينا في كل لحظة من لحظاتك أنت بين أمرين: إما أن الله تعالى يتفضل عليك في كل لحظة، وإما أن الله تعالى يتلطف بك، وإما أن الله تعالى يجمع لك الأمرين، يتفضل ويتلطف. في هذه اللحظة رب العالمين يحرك لك قلبك، ويحرك لك السيالة العصبية في دماغك وبين جهازك العصبي، وفي هذه اللحظة رب العالمين يحافظ لك على ذاكرتك، وتستطيع أن تسمع بعونه، وأن تبصر بفضله، وأن تجلس بقوته وعونه. في هذه اللحظة رب العالمين جل جلاله يخلق لك الفاكهة وأنت جالس في بيتك أو في مسجدك، ويخرج لك الحب والنبت. في هذه اللحظة الله عز وجل يحمي لك أولادك، يحمي لك زوجك، يحمي لك بيتك، يحمي لك معملك. الخلاصة أن كل واحد فينا هو مظهر من مظاهر فضل الله تعالى. إذا كنت ذكياً فهذا فضل الله عليك، الله تجلى عليك بهذا الذكاء. وأنت تعلم بأن أناس كانوا أذكياء جدا جدا جدا، ثم أصيبوا بمرض في عقولهم فتحولوا إلى مرضى عقليين. إذا كنت قويا فهذا فضل الله تعالى عليك ومدده بالقوة، وأنت تعلم أن أناسا بلغوا من القوة ما بلغوا ثم إنهم أصيبوا بشلل رباعي فلم يعودوا يستطيعوا الحراك. إذا كنت ذا جاه فهذا فضل الله تعالى عليك، جعل الناس يقدرونك ويحبونك، وإلا فإنك تعلم أناسا كان لهم رتب اجتماعية عالية وجاه عريض ثم رموا في السجون. ذكروا عن يحيى البرمكي، هذا واحد من الأمراء العباسيين، كان له جاه ومكانة ومال ومنزلة وخدم وحشم، بين عشية وضحاها يحيى أو جعفر البرمكي هو صار في السجن، هو وخدمه وحشمه وأهله وأولاده. فالجارية تبع الخادمة قالت له: ما هذا يا سيدي، أمن عز الملك إلى ذل السجن؟ بارح كنا في جاه ومنزلة ومكانة، شوف وين صرنا. قال: لعلها دعوة مظلوم سرت بليل نمت عنها ولم ينم الله عنها. ثم أنشأ يقول: رب قوم قد غدوا في نعمة زمنا والدهر ريان غدق، سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق. رب قوم قد غدوا في نعمة زمنا والدهر ريان غدق، سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق. فأنت إن كنت في جاه فهذا فضل الله، وفي قوة فهذا فضل الله، ما عليك أمام هذا الفضل إلا أن تحمده. إن الله تعالى لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. الله رضي بس تقول الحمد لله. مع أنه يا أخوان سامحني، إذا بائع عم يبيع جرز بقدونس ما بيرضى أنه يبيعك جرزة بقدونس وتقول له شكرا من دون أن تدفع له ثمن هذا الذي باعك. بائع الخبز لا يرضى أن تأخذ منه الخبز وتقول له شكرا كتر خيرك، لابد أن تدفع. هذه اللقمة التي تضعها في فمك وتبتلعها، هذه معامل عجيبة وغريبة عملت داخل جسمك وخارج جسمك حتى صارت هذه اللقمة تصل إليك وهي مستساغة للابتلاع. أذكر في كلية طب الأسنان في الجامعة عندما كنا في سنوات الدراسة أن محاضرة لمدة ساعتين ألقاها أستاذ فينا يتحدث عن البلعة. البلعة هذه اللقمة التي تضعها في فمك ثم تمضغها وتعجن باللعاب وتصير كرة ثم تقذفها إلى المري. هذه البلعة بس حتى يخبرنا إخباراً، مو حتى يكتشف يعني جزئيات هذا الذي يحدث، تكلم الأستاذ لمدة ساعتين طبعاً. وكيف خرجت هذه النبتة وكيف صلحت للاستخدام البشري هذا يحدثك عنه أهل الزراعة. رضي الله تعالى منك بس تقول الحمد لله. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. وإلا يا أخوان نحن أصلاً شو بدنا نعطي رب العالمين، نكافئه على ما أعطانا. يا أيها الإخوة، إذا كنتم من أهل لا إله إلا الله فلا تنسوا أن تحمدوا الله عز وجل. إذا كنت من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسى أن تحمد الله عز وجل. إذا أكرمك الله تعالى بوالدين فلا تنسى أن تحمد الله عز وجل. إذا أكرمك الله بزوجة وأولاد لا تنسى أن تحمد الله. إذا كنت في عافية لا تنسى أن تحمد الله. إذا علق قلبك بالمسجد لا تنسى أن تحمد الله. إذا صرت تالياً للقرآن الكريم لا تنسى أن تحمد الله عز وجل. افتتح الله تعالى سورة الأنعام بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الحمد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمتي الحمادون الله على كل حال. والأنبياء كلهم يحمدون الله تعالى، لكن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم أكثر حمداً، لذلك سمي أحمد. أحمد على وزن أفعل، هذا اسم تفضيل. كل الأنبياء يحمدون الله لكنه صلى الله عليه وسلم أحمد. فإذا أردت أن تلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فكن من أهل الحمد والشكر لله تعالى على نعمائه. وهذا الحمد وهذا الشكر يكون باللسان نطقا، ويكون بالجنان اعتقادا، ويكون بالأركان انضباطا. يكون باللسان شكرا أن تقول الحمد لله. جمع أحد العلماء في قاضي من لبنان شيخ فاضل اسمه الشيخ يوسف النبهاني، ألف كتابا جمع فيه سماه جامع الثناء على الله تعالى. كتب في مقدمته: أنا أردت أن أجمع آيات القرآن الكريم التي فيها حمد الله والثناء عليه، فوجدت الأمر عسيرا أن يوضع في هذا الكتاب، لأني وجدت سدس القرآن الكريم حمدا وثناء على الله تعالى. ثم جمع أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم في الحمد والثناء على الله تعالى، ثم جمع أقوالا وأدعية للعلماء والأولياء والصالحين. الكتاب اسمه جامع الثناء على الله. والله هالكتاب مفيد يا أيها الإخوة. إذا بيقتني أحدكم وإذا قام من الليل أراد أن يدعو فليفتح هذا الكتاب وليقرأ بما فيه. الله يكرمكم ويكرمنا جميعا هيك نروح على مكة المكرمة. إذا كنت حول الكعبة افتح هذا الكتاب واقرأ كتاب جامع الثناء على الله. هكذا امدح حضرة الله تعالى حول الكعبة في المسجد الحرام بما جاء في هذا الكتاب. الكتاب قيم جدا. لكن أيها الإخوة، فليتفنن أحدنا بالثناء والشكر والمدح لحضرة الله تعالى والحمد. فحمد الله وشكره يكون باللسان حمدا وشكرا، ويكون بالجنان يعني بالقلب اعتقادا. مو يعني أنت تفكر حالك أنه أنت ذكي بس يلا حبقول لله الحمد لله، لا لا، أنت بدك تعتقد اعتقادا جازما بأن ذكائك منه. والله شيء عجيب يا أيها الإخوة، طبيب قلبية يموت بالجلطة القلبية، شيء غريب يعني، لما لم يموت بغيره؟ طبيب اختصاصي أمراض صدرية، ولما إجا مرض الكورونا صار هو مرجعاً لغيره من الأطباء في طرق التعامل مع مريض الكورونا. أمه ماتت بمرض الكورونا، والله لما ذهبت لعزائه صار يبكي بكاءً شديداً، يقول: يا دكتور، المرض الذي هو اختصاصي الدقيق وأنا مرجع فيه لم أستطع أن أفعل شيئاً لأمي. لما؟ شان تقول الحمد لله، شان تقول الحمد لله اعتقاداً، ما تفكر حالك أنه لا أنا بعرف بس حبقول الحمد لله، أنا أستطيع أقدر بس يلا حبقول الحمد لله، يعني أنه هو عم بيساعدني. لا لا، هو حقيقة من دونه. أنتم سمعتم السوبرمان، حدثتكم مرة، هذا كان في فلسفة موجودة على الأرض مضت اسمها عبادة الإنسان، ولاحقاً اجت فلسفة اسمها الإنسانوية، بأن الإنسان هو الإله، وأن هذا الإنسان قوي وذكي يعني أنت، وقادر ويستطيع أن يفعل ما شاء. وفي تلك الحقبة طلع أفلام اسمها السوبرمان. سوبرمان يعني الرجل الكامل. شو يعني كامل؟ يعني مو محتاج حدا، حتى إنه لا يحتاج رباً، هو خلاص هو كامل، شو بده بالرب؟ الناقص يحتاج إلى رب، أما الكامل لا يحتاج. فكان هناك أفلام كرتون في السوبرمان، وكان هناك فيلم أمريكي أنتج للسوبرمان. هذا الفيلم الأمريكي للسوبرمان كان فيه ممثل هو الذي مثل دور هذا السوبرمان، هو شاب عنده لياقة بدنية عالية، عنده مدرب تدريبات عالية، فكان يقفز مسافات عالية ويسبح سباحة طويلة، وربما يعني يركض كمان مسافات عالية، ولما كان يقفز يعملوا مع القفز خدعة سينمائية إنه السوبرمان طار. فيما يبدو والله أعلم، بس هذا السوبرمان نفسه، هذا الممثل الأمريكي، وقع وهو يتدرب على الخيل، سقط من على ظهر الخيل فدقت رقبته فكسرت فقرات في رقبته، فأصيب بشلل رباعي. الآن أنتجوا فيلماً وثائقياً عنه، في الفيلم هو لا يستطيع حراكاً أبداً، زوجته تقود الكرسي، حتى إنه إذا أراد أن يشرب جابوا كأس الماء عم تصقيه بالمعلقة تبع الأطفال. كيف الولد اللي عمره يومين بتحطوا له نقطة يعني مي هيك؟ هكذا يشرب السوبرمان. هذا أيها الأخ لتقول معتقداً الحمد لله. وعك تظن بأنه هي كلمة بس أنت يعني لا، أنت قادر وأنت بتعرف وأنت صلاتك عالية وأنت جمهورك واسع وأنت ذكائك ينجيك مما أنت فيه. تحدث حولنا أيها الإخوة، كان هناك بطل سوري مات غرقاً في البحر، شيء غريب. يعني هو ممكن أن يتصور طفل لا يحسن السباحة أن يموت غرقاً في البحر، رجل لا يعرف السباحة أن يموت غرقاً في البحر، بس بطل عالمي في السباحة أن يموت غرقاً في البحر، شيء عجيب، شيء عجيب. يا رب لما لم يموت بطريقة أخرى؟ هو أجله. لكن هذه رسالة لكل واحد فينا، إياك أن تعتد بأنك ذكي أو أنك قوي، كن حامداً لله نطقاً وحامداً لله تعالى اعتقاداً، أنت من كل قلبك تعتقد أنه هو الفعال. سيد الاستغفار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. أنا يا رب أفعل أفعالاً لا تليق بأن ترفع لجنابك، أبوء لك بنعمتك علي. أنت يا رب مجللني كلي بالنعم وأبوء بذنبي، بدل ما أنا أشكرك وأحمدك أنت عم تنزل النعم وأنا عم طلع الذنوب. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فالحمد يكون باللسان والشكر يكون باللسان نطقا وبالجنان اعتقادا وبالأركان انضباطا. كمان الله أعطاك العين تنظر بها إلى ما حرم، الله أعطاك السمع تلقي إليه ما منعك الله تعالى أن تلقيه، الله أعطاك اليد تمتد إلى ما حرم من المال الحرام أو غيره، الله أعطاك القدم تسعى بها إلى مخالفة أمر الله. واحد من التلاميذ جاء إلى شيخه وقال: يا شيخي، أنا أجد نفسي مجترئا على الله بالذنوب، تخيلك علمني شيء يعني حتى أخلص من هذه الذنوب، حاسس حالي عم بقتحم هذه الذنوب مرة وراء مرة. فقال له: يا ولدي، لا عليك أن تعصي ربك إذا تحققت من خمسة، في خمس شغلات إذا بتساويها ما في مشكلة قد ما بدك أعصي. قال: هاتها، شو الخمسة؟ قال: يا ولدي، إذا أردت أن تعصيه فلا تأكل من رزقه. ما حلوة قاعد على صفرته وعم تخالفه، أقل شيء أخي خلاص دخل خالفه بس لا تأكل من عنده. قال: منين بدي أكل وكل هذه الأرض يعني وكل الرزق رزقه؟ قال: إذا أردت أن تعصيه فلا تسكن في أرضه، كمان لا تسكن عنده، اطلع على برات بيته وشو بدك ساوي؟ قال: وين بدي أسكن؟ ما كل الأرض أرضه. قال: إذا أردت أن تعصيه فعصيه في مكان لا يراك. قال: ما بستطيع. قال: إذا أردت أن تعصيه وجاءك ملك الموت فادفعه عنك، قل له لملك الموت ما بدي إجي. قال: ما مش حدا بيقدر يقول له لملك الموت ما بدي إجي. قال: إذا أردت أن تعصيه وجاءت زبانية النار لأخذك إلى النار يوم القيامة فلا تذهب معهم. قال: يا سيدنا، شو هدول الخمسة؟ قال: يا ولدي، تأكل رزقه وتسكن أرضه ويراك، ولا تستطيع دفع الموت عنك، ولن نجات من أيدي خزنة النار، ثم تعصيه. أيها الإخوة، الحمد والشكر هو نطق باللسان واعتقاد بالجنان وانضباط بالأركان. الحمد لله، افتتح الله تعالى سورة الأنعام بالحمد لله. وإذا قرأتم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحمد تجدون شيء عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم ما إن يفتح عينيه إلا فاق من النوم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ليبدأ صلاته: الحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة أصلا تسمى سورة الحمد. إذا ركع سبحان ربي العظيم وبحمده، إذا سجد سبحان ربي الأعلى وبحمده، بعد الصلاة 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة، إذا أكل طعاما الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، إذا دخل بيت الخلاء الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، إذا رأى مبتلى الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه، وهكذا الحمد يدور مع النبي صلى الله عليه وسلم طيلة يومه وطيلة ليله، وهكذا أمته. وقد افتتح الله تعالى سورة الأنعام بقوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، قال الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، يا أخوان نحن قاعدين على الأرض كلاتنا متربعين وجالسين، أنتم بتعرفوا إذا كنا بالفضاء ما فيك تقعد وتجلس هذه الجلسة، فالحمد لله اللي الله خلق هذه الأرض، والحمد لله الذي خلق هذه السماوات التي فوقنا، الحمد لله الذي خلق الليل والنهار الظلمات والنور الليالي والأيام، الحمد لله. وقيل في الظلمات والنور أن النور هو طريق الله تعالى، وأن الظلمات هي السبل التي تأخذك عن درب الله تعالى. لماذا خلق الله تعالى هذه الظلمات؟ خليها كلها نور، ليميز الله الخبيث من الطيب، وليحق الابتلاء والاختبار. ألا إذا ما كان في أسئلة صح وأسئلة خطأ، لما بيجيب الأستاذ بيقول لك اختر الجواب الصحيح وكاتب كل شيء صحيح، ما له قيمة هالامتحان، ولا يتميز به المجتهد من غير المجتهد. لابد هذا الأستاذ اللي بده يقول لك اختر الصح من الخطأ أن يكتب لك أجوبة صحيحة وأجوبة خاطئة حتى أنت تختار الصواب من الخطأ. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. في إشارة ذكرها بعض المفسرين لماذا ذكر الله تعالى الظلمات بالجمع والنور بالمفرد، على أن النور اسم جنس يفيد عموم الأنوار، لكن قال لماذا ذكرها مفردة وذكر الظلمات جمعا؟ قال لأن طريق الحق واحد، الصراط المستقيم واحد، لكن الطرق التي تبعدك والسبل التي تحجبك عن هذا الصراط كثيرة، الظلمات كثيرة، لكن النور لا يأتيك إلا من حضرة الله تعالى، لا يأتيك إلا من سلوك الصراط المستقيم، لا يأتيك إلا من الالتزام بهدي الله تعالى وهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الظلمات كل جمعة تطلع فلسفة إلى هذه الأرض، تطلع فكرة في هذه الأرض، تطلع شواغل تأخذك عن الصراط المستقيم في هذه الأرض. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الذين آمنوا بربهم يشكرون، الذين آمنوا بربهم يحمدون، الذين آمنوا بربهم ينضبطون بأمر الله، الذين آمنوا بربهم يعتقدون من كل قلوبهم أن لا إله إلا الله هو المعطي لهذه النعم. لكن الذين كفروا يعدلون بربهم غيره، بيقول لك الله وهبل والعزة ومنات، هذون الأربعة مثل بعضهم البعض، نحن نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، بس هن الأربعة بيفيدونا وبيضرونا. هم خلقوا السماوات؟ لا. هم خلقوا الأرض؟ لا. هم جعلوا الظلمات؟ لا. هم جعلوا النور؟ لا. إذن كيف تعبدونهم؟ أما المؤمنون فيوحدون الله ولا يعدلون به أحدا، أما غير المؤمن، أما الكافر فيعدل بالله المال، مرات مشان المصاري بيقول لك أخي إيه أنا بلتزم بالجوامع وكمان بدي إذا المصاري إجتني ما عندي مشكلة، حلال أم حرام إملي الحلال والحرام من المحل تبعي، شو بدك جيب لي سيرة حلال وحرام، بس أنا بالعلاقات المالية إيم الحلال والحرام على جنب. مرة واحد من الأخوة وقع خصومة بين أبيه وبين رجل في السوق التجاري، فهالابن جاء وسألني عن المسألة وعرضها كما يعرف، وقلت له والله أبوك عليه الحق ولازم يعطي ذاك الرجل. راح لعند أبوه قال له يا أبي أنا سألت وقالوا لي أنت اللي عليك الحق، عطي لذاك الرجل. قال له مين سألت؟ قال له سألت الشيخ. قال له شو دخل المشايخ بالسوق التجاري؟ يا لطيف، في بعض المسلمين لعله يعتقد أنه الدين ما له علاقة بالسوق التجاري، الدين هون بالجامع، يعني هلأ أنا بجي بصلي بقرأ قرآن بذكر الله بصلي قيام ليل بقرأ أحاديث إيه، بس روح المحل ما دخل الدين خلاص، هنيك المصاري هي التي تتحكم، حلال حرام ما عندي مشكلة، مهم أعطيني أنت المال. الفلسفات المادية هيك، الفلسفات المادية ما عندها مانع التاجر بالمخدرات لأنه بجيب مصاري، الفلسفات المادية ما عندها مانع التاجر بالسياحة الجنسية. تقول لك أخي بتجيب هاي السياحة الجنسية، بتجيب على البلاد، بتجيب مصاري، أنتوا مو بدكم مصاري؟ لا، نحن بدنا رضا الله. قال لا، هي بدون للمصاري. ما عندها مانع الفلسفة المادية أن تتاجر بأعضاء البشر، بتجيب فلوس يا أخي. ما عندها مانع أن تبيع الأولاد، بتجيب مصاري هاي الشغلة. الذين كفروا بربهم يعدلون، بيقول لك أخي الله بيفعل ما يشاء والمصاري بتفعل ما يشاء. أنت إذا معك مصاري، شوف لك المصاري بتحكي، إذا معك مصاري شو ما بدك بيصير، وإذا الله معك شو ما بدك بيصير، بين الاثنين المصاري والله بيفعل. استغفر الله العظيم. الله يجير من اعتقد هذا الاعتقاد أن يدخل في قول الله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يعدلون بربهم غيره جل جلال الله، لا إله إلا الله. بعض الناس بيقول لك يا أخي أنا شوف شو ما بدك أنا منضبط بأوامر الله، بس المرة شو بتقلي ما بقدر خالفها، ما بقدر بنوب خالفها. لك يا أخي ماشي مرتك أنت بدك تطيع طيعة، بس مرتك بمعصية الله، قال والله أنا ما بقدر يعني افتح السيرة، روح حاكيها لمرتي أنت، بس أنا شو بتقلي بدي ساوي، حلال حرام ما عندي. الله يجيرنا ما يكون ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. واحد مرات مشان يوصل لمنزلة معينة ما عنده مانع أن يفعل أشياء لو حرمها الله، بيقول لك أخي أنا بدي أوصل له كيفما، بأي طريقة بدي أوصل يا أخي، بس في طريق ما بتجوز، بيقول لك هلأ ما بقدر. في بعض الناس عنده فلسفة بيقول لك أخي أول مليون هدول لا تسأل عنهم، بس بعدين اللي بالحلال والحرام، بس تركني هلأ أجيب، هلأ مع تضخم العملة مثلا أول 100 مليون لا تسأل عنهم. بس المسلمون مو هيك، المسلمون من جماعة الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين، يعني خلق أباكم سيدنا آدم عليه السلام، ثم قضى أجلا، حدد لكل منكم أجلا يموت فيه، وأجل مسمى عنده، يوجد أجل آخر سنجتمع فيه يوم القيامة، الأجل الأول هو الموت والأجل الثاني هو يوم القيامة، وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، يعني تشكون بكلام الله تعالى. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. أنا سأتوقف عند هذه الآية أيها الإخوة. الله عز وجل قال وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. أنتوا قلتوا له لرب العالمين اهدنا الصراط المستقيم، هو يقول لكم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. الجهر معلوم، ما تفعله أمام الناس ما تفعله بشكل علني، لكن السر ما تفعله بينك وبين ربك، ما تفعله في غرفتك الخاصة، ما تفعله من دون أن يعلم بذلك أحد، لكن اعلم بأن الله تعالى يعلمه. وقد قال الصالحون ذنوب الخلوات سبب الانتكاسات. ليش بينتكس الواحد اللي بيمشي بدرب الله؟ لا سمح الله لا سمح الله، إذا نسي بأن الله يعلم جهره وسره وراح ارتكب ذنوبا يظن بأن أحدا لا يراه فيها، هذه سبب انتكاسته. ذنوب الخلوات سبب الانتكاسات، والطاعات المستورات سبب كشف الكربات. كمان أنت لما بتساوي طاعة بالسر، هذه طاعة السر هي سبب كشف الكرب. وإن الله يحب العبد الغني الخفي التقي. الله بيحب هيك واحد تقي وخفي وغني، الله بيحبه. أيها الإخوة، الصالحون توافقوا بأن كل من سلك درب الله تعالى بحاجة إلى أن يكون سر بينه وبين ربه. إذا بدك تأخذ رتبة عند الله عز وجل، اجعل يا أيها الأخ سرا بينك وبين ربك. أرأيت إلى الوتد الذي يغرس في الأرض، كلما كان سره أشد كان ثباته الظاهر أقوى. وكلما كان سره ضعيفاً كان ثباته أضعف. بدك تثبت بهذا الدرب، بدك تثبت على القرآن، بدك تثبت على السنة، بدك تثبتي على الانضباط بأمر الله، أو السر تبعك، عمق السر تبعك، اجعل سراً عميقاً بينك وبين ربك. والحمد لله أيها الإخوة، تواتر المسلمون من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين وتابعيهم وإلى يومنا هذا، إلى أن يجهد كل منهم أن يكون له سر بينه وبين ربه. ونصيحة أنتم يا شباب، كل واحد بيناتكم ليجعل بينه وبين الله سراً، وأيقن بأن الله يعلم جهرك ويعلم سرك، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. قد يكون السر ركعات في الليل تصليها لا يعلم بك إلا ربك، قد يكون السر صدقة تخفيها لا يعلم بها إلا رب العالمين، قد يكون السر دعاء تخفيه عن الخلائق وتبقيه بينك وبين ربك، قد يكون السر صيام لم يدري به أحد، قد يكون السر أمرا بالمعروف أو نهيا عن المنكر، قد يكون السر قضاء حاجة إنسان. ذكروا قصة أنتم تسمعونها، ذكرت عن عدد من الصحابة. أبو بكر الصديق يذهب بعد هدأة الناس إلى بيت يخدم فيه أهل البيت ويخرج، يأتي من وراء أبو بكر يسأل: ماذا كان يفعل هذا الرجل عندكم؟ يقولون: والله هذا الرجل كان يرفع عنا الأذى ويأتينا بحاجاتنا. ذكرت هذه القصة عن أبي بكر، وذكرت هذه القصة عن عمر، وذكرت هذه القصة عن سيدنا علي، وذكرت عن زين العابدين علي بن الحسين. وقال الإمام أحمد بن حنبل: كان لما يقول، لما يذكر أمامه عبد الله بن المبارك، كان يقول: ما رفع ابن المبارك إلا بخبيئة كانت له. هذا عبد الله بن المبارك كان في سر بينه وبين ربه خبيئة رفعه الله تعالى به، ما رفع ابن المبارك إلا بخبيئة كانت له. فيا أيها الإخوة، تعالوا نجتهد أن نجعل سرنا خيراً من علانيتنا. اللهم اجعل سرنا خيراً من علانيتنا، واجعل علانيتنا صالحة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ذلك الكتاب لا